لتن حرمنها. فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: سبحان الله، بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. وفي رواية من حجر: لا نذر في معصية الله. يعني هذا الحديث يدل على أن من نذر شيئا لا يملكه فإنه لا يجب عليه الوفاء، لا نذر في معصية الله ولا فيما يملك العبد. فإذا نذر شيئا معينا لا يملكه فإنه لا يجب عليه الوفاء به، نذرا ينحر بعير فلان أو شاة فلان شيئا معينا فإنه لا يلزمه الوفاء، لأنه لا سبيل له على ملك الغير. لكن لو نذر ما لا يملك لكنه في الذمة، يعني مطلقا لم يعين شيئا بعينه، قال لله عليه نذر إن شفيت من المرض أن أذبح بعيرا وهو لا يملكه أو ليس عنده شيء من الإبل، هذا يلزمه لأنه يستطيع أن يشتري أي بعير وينحره، فهذا يجب عليه وإن كان لا يملكه لكن يستطيع أن يشتري أي بعير ويذبحه. لكن إذا نذر معينا نفس عين هذا البعير أو الشاة فإنه لا يلزم الوفاء به. هل عليه كفارة يمين؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعمر تلك المرأة بكفارة يمين، وإنما بين أنها لا وفاء ولم يأمرها بالكفارة. أما نذر المعصية فقد سبق الكلام فيه، ورد فيه حديث خاص يدل على وجوب الكفارة في نذر المعصية. وهذا يدل على أن الكفار إذا أخذوا شيئا من أموال المسلمين أنهم لا يملكونه، وأنه إذا أخذه المسلمون بعد ذلك أنه يبقى على ملك صاحبه، وأن أخذ الكفار له لا يزيل ملك صاحبه عنه. فهذه ناقة النبي عليه الصلاة والسلام أخذها الكفار، فلما استنقذها المسلمون عن طريق تلك المرأة لم تملكها، لأن لم يزل ملك النبي عليه الصلاة والسلام باقيا عليها، لأن أخذ الكفار ليس بحق فإذا يزول ملك المسلم. وذهب فرس لابن عمر رضي الله عنهما فرده النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فهذا يدل على أن الكفار إذا أخذوا شيئا من أموال المسلمين ثم ظفر بها المسلمون فإنها تبقى على ملك صاحبها ولا تعتبر غنيمة جديدة تقتسم. إذا كان هذا بعير زيد يرد إليه، هذا فرس فلان يرد إليه. باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. يعني إذا نذر إنسان أن يمشي إلى بيت الله فإنه يلزمه النذر طاعة، يلزمه أن يمشي إلى بيت الله من بلده إلى بيت الله على حسب القدرة، وإذا عجز يركب ما يعجز عنه ويمشي ما يقدر عليه، ولا بد أن يكون في حج أو عمرة ولو لم يصرح بذلك الحج والعمرة، لأن المشي إلى بيت الله بدون حج ولا عمرة ليس بمشروع. يعني لكن إذا قال أمشي لبيت الله فهو يتضمن الحج والعمرة، هذا هو الأصل في السفر لبيت الله، يسافر من أجل الحج أو العمرة، فيلزمه إما يعتمر أو يحج ولو لم يعين نسكا معينا، ويجزى أي نسك إن حج فهو الأفضل، وإن اعتمر أجزأ، ويمشي ما يقدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه. وهل عليه شيء؟ سيأتينا في حديث أخت عقبة أن في بعض الروايات عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتمشي ولتركب ولتهدي بدنه، هذه رواية صحيحة عند أبي داود، ولتهدي بدنه، وفي بعض الروايات ولتهدي هديا، أمرها بالمشي والركوب، وأمر هذا الشيخ بالركوب، ما الفرق؟ قالوا لأن هذا الشيخ عاجز عن المشي بالكلية، وأخت عقبة شابة نشيطة تستطيع المشي، فأمرها أن تمشي ما تستطيع وتركب ما تعجز عنه، لأن نذرت نذر طاعة فتأتي منه بما تستطيع. وأمرها بالهدي قالوا لأنه إحرام حصل فيه نقص، يعني الواجب أن يمشي كل هذا النسك من بلده إلى البيت وحصل نقص، يعني لم يأتي بالواجب كاملا فيجبره بدم، واختار لها أعلى شيء على سبيل الأفضلية. وفي بعض الروايات قال ولتهدي هديا، ولتهدي هديا، وفي أخرى قال ولتهدي بدنة، فلا الظاهر ما تجب البدنة، ما يجب الهدي، إن ذبحت شاة هدية وإن ذبحت أو ذبح بدنة يكون أفضل. أما كفارة يمين فالأحاديث ضعيفة، جاءت أحاديث تكفر عن يمينها لكنها ضعيفة، فإن نقول من نذر أن يمشي إلى بيت الله فنذره صحيح، نذر طاعة لأنه حج وعمرة، ويجب عليه المشي من بلده إلى الكعبة، ويحرم بحج وعمرة من الميقات، ويمشي ما يقدر عليه ويركب ما يعجز عنه، وعليه هدي لأنه ترك بعض الواجب، سواء مشى البعض أو لم يمشي شيئا، يعني عدم أمر هذا الشيخ إسرائيل أو أبو إسرائيل لم ينقل أنه أمر بالهدي، لكن عدم النقل ليس نقلا للعدم، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أخت عقبة أن تهدي. قال النووي رحمه الله لا فرق بين من قدر على بعض المشي ومشى وترك ما يعجز عنه، وبين من ترك المشي بالكلية كأبي إسرائيل، لا فرق، لأن هذا ترك الواجب، يعني ترك بعض ما يجب عليه وهو الإحرام ماشيا، فأحرم بحج وعمرة، عد الحج والعمرة لكنه ترك المشي، وهذا جزء من الواجب. وأخت عقبة أيضا تركت جزءا من الواجب، لكن هذا ترك المشي بالكلية، وهذه مشت البعض وركبت البعض، كلهم حصل في نسكي نقص فيجبره بالهدي. أما كفارة اليمين فالحديث فيها ضعيفة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما، أي من الكبر والضعف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن هذا؟ قال ابناه يا رسول الله كان عليه نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك، اركب، أمر بالركوب في كل طريق لعجزه عن المشي، لأن المشي شق عليه، يعني يمشي لكن مع المشقة الشديدة، شيخ كبير وهذا لا يستطيع المشي إلا أن يتوكأ، هذا عاجز وهذا المشي فيه مشقة شديدة، فيركب ويذبح هديا عن هذا النقص. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قالت أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. طيب هل يجب أن تمشي حافية؟ الجواب لا، لأن المشي حافيا فيه مشقة وليست عبادة مقصودة، فلا تجب، لأن ليست طاعة. فتمشي منتعلة، المشي حافي ليست عبادة مقصودة وفيها مشقة، ولا سيما إذا كان الطريق فيه رمضاء أو فيه أشواك أو أحجار، فهذه مشقة شديدة، مع أنها ليست عبادة مقصودة لذاتها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فأمرها أن تمشي وتركب، وأمرها أن تذبح بدنه. وفي بعض الروايات أنها نذرت أن تمشي ناشرة شعرها أو رأسها، يعني ما لا تختمر، فأمرها أن تختمر، هذه معصية، فأمرها بالاختمار. في بعض الحديث عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوما على المنبر، فرأى رجلا قائما في الشمس، فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن يصوم ولا يفطر، يقف في الشمس ولا يتكلم. هذه كم شيء؟ نذر أربعة أشياء: أن يقوم القيام والصيام والشمس وعدم الكلام، هذه أربعة أشياء. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس وأن يستظل وأن يتكلم وأن يتم صومه، ولم يأمره بالكفارة، مع أنه ترك بعض الأشياء. طيب لو قال: أليس في هذا الدليل على أن نذر المعصية لا يجب الوفاء به وليس في كفارة يمين؟ اختصر شوية شوية، ليس في كفارة يمين، لأنه أمره أن يتم صومه، نهاه عن القيام، لأن القيام ليس عبادة مقصودة في غير الصلاة، أيضا أمر يتكلم، لأن الصمت ليست عبادة مقصودة، وأمره أن يستظل، لأن البقاء في الشمس ليس عبادة. طيب إذا قلنا هذه ليست عبادة أو معصية تعذيب النفس، فلماذا لم يأمره بالكفارة؟ أمره أن يتم صومه ولم يأمره بكفارة. نقول: في فرق بين إنسان ينذر نذر معصية معينة، معصية فقط، وبين أن ينذر نذر طاعة في الأصل ومعه شيء من المخالفات، إما مكروه أو محرم. فأصل النذر هنا طاعة ولا لا؟ أصل طاعة، نذر يصوم، لكن زاد عليه هذه الزيادات: قائم صامت في الشمس. والأصل النذر والصيام، النبي عليه الصلاة والسلام أمرني ثم صومه، هذا يصدق عليه أنه أطاع الله، من نذر يطيع الله فليطع. لكن لو أن شخصا نذر أن يشرب الخمر فقط، نذر أن يشرب الخمر، هذا الآن ما في طاعة أصلا، هذه معصية فقط، هذه معصية محضة، فنقول له: لا يجوزك أن تشرب الخمر، لكن عليك كفارة يمين، كما لو حلف أن يشرب الخمر فعليه كذلك كفارة يمين، ولا يجوز له أن يشرب الخمر. الضابط يفرق بين من نذر طاعة فيها معها معصية فإنه يفعل الطاعة ويترك المعصية، وبين من نذر معصية محضة، هذه ما في شيء يفعله، هذا نذر ولم يوفي، لكنه معذور عن عدم الوفاء، معذور لأنه لن لا يجوز أن يفي، لكن أيضا لابد أن يكفر عن هذا النذر. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين. النذر هنا مطلق، وذلك اختلف العلماء رحمه الله في المراد بهذا النذر كفارة النذر، ما المراد به؟ بعضهم قال المراد به النذر مطلقا، سواء كان نذر طاعة أو معصية، معين أو مبهم، لجاج، مباح، مكروه، جميع أنواع النذر، لأنه مطلق. كفارة النذر كفارة يمين. وعلى هذا القول من نذر طاعة فهو مخير بين أن يفعل وبين أن يكفر، لكن هذا القول لا شك أنه ضعيف، لأنه معارض لحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطع. هذا أمر بالوفاء وليس في كفارة يمين. إذن لابد أن يحمل على وجه لا يتعارض مع حديث أخر. ومنهم من قال المراد به نذر اللجاج، اللي هو نذر الغضب، نذر اللجاج، إذا نذر أن يفعل شيئا كبيرا من أجل الغضب، كما سبق إن كلم زيد لله عليه نذر نصهم سنة من أجل أن يمنع نفسه من كلام زيد، يعني بعضهم حملوا على هذا النذر نذر اللجاج لأنه لم يقصد الطاعة كما مرنا في الدرس الماضي. هذا له وجه، ويعني ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أفتوا امرأة نذرت أن تفرق بين عبد الله وجارية، زوجت أحدهم الآخر فغضبت عليهما، قالت كل مالي صدقة وكل عبد لي حر إلا ما أفرق بينه وبين امرأتي. هذا نوع نذر ولا لا؟ هذا نوع نذر. فسألت جمع من الصحابة، منهم أبو هريرة، ابن عمر، عائشة، ابن عباس، أربعة وأكثر من الصحابة، كلهم أفتوها بأن عليه كفارة يمين ولا يجوز أن تفرق بينه وبين امرأته، لأن التفريق حرام. التفريق بين الزوجين من عمل هاروت وماروت، تعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فنهوها عن التفريق وأمروها بكفارة يمين، ولم يلزموها بما نذرت، لم يلزموها بأن يكون مالها صدقة ولا عبيدها أحرارا، لأنها لم تقصد العتق والصدقة إنما قصدت الإلزام، فنهوها وأمروها بكفارة يمين. إذا نقول هذا لا بأس، يدخل النذر، نذر اللجاج صاحبه مخير، إن شاء وفى به وإن شاء كفر كفارة يمين. وأيضا حمل على النذر إذا لم يسمى، قد جاءت هذه الزيادة صريحة عند الترمذي لكنها ضعيفة، أن كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، لكن هذه الزيادة فيها ضعف لكن معناها صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوفاء بالنذر، أمر بالوفاء بالنذر، إذا الأصل الوفاء بالنذر إلا ما دل الدليل على أنه لا يوفى به، يعني لا يجب الوفاء. النذر إذا لم يسمى هل يمكن أن يوفى به؟ ما يمكن، لأنه ما نذر شيئا، إنما أطلق قال لله علي نذر ألا أكلم زيدا. طيب إذا كلم زيدا بماذا نلزمه؟ ما في شيء، إذا نرجع إلى كفارة اليمين. إذن هذه ضرورة، لابد أن يؤمر بكفارة اليمين لعدم وجود شيء محدد يلزم به. إذا نقول هذا يحمل على ما لا يجب الوفاء به، إذا عند النذر اللجاج يدخل في نذر اللجاج، ويدخل في النذر إذا لم يسمى، ويدخل نذر المعصية، لأنه جاء حديث أنه فيه كفارة، ويدخل فيه نذر المكروه أنه الأفضل ألا يوفي كفر، ونذر المباح كذلك مخير بين الوفاء وبين التكفير. إذا خرج بهذا نذر الطاعة، خرج نذر الطاعة بالنص، من نذر يطيع الله فليطع، فلا يجوز ترك الوفاء والعدول إلى الكفارة. وكثير من الناس يعني يسأل ويتمنى أن يكفر. إنسان نذر أن يصوم الاثنين والخميس ما عاش، يعني قال إن شفاني الله من هذا المرض لا أصومن الاثنين والخميس ما عشت، ثم شفاه الله وصام شهر شهرين وسنة تعب، فجاء يسأل هل يجزن كفر كفارة يمين؟ مش نقول؟ نقول لا ما يجزي، مدام قادع الصيام فلا يجزي. ما هو الدليل؟ نقول الدليل قوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطع، ما في شيء ثاني، من نذر أن يطيع الله فليطع مدام أنه يقدر فليس له مخرج. يعني هذا حديث خاص. كفارة النذر لفظ عام، كفارة النذر كفارة هذا لفظ عام، ومن نذر يطيع الله خاص، فالخاص يقدم على العام. فلا يمكن أن نقول نحمل نذر الطاعة على أنه هو المراد بالنذر كفارة النذر كفارة يمين مع وجود الدليل الخاص، لأن هذا الحديث كفارة النذر كفارة يمين. النذر يشمل أنواع كثيرة، وحديث من نذر يطيع الله خاص بنذر الطاعة، فإذا يقدم الخاص على العام. إذا القول بأنه يعم جميع أنواع النذر قول ضعيف بلا شك، لكن أقول يدخل فيه ما سمعنا: نذر اللجاج، نذر لم يسمى، نذر المعصية، نذر المباح، نذر المكروه. يعني يخرج نذر الطاعة بالدليل ويبقى معداه داخل في هذا العموم. في مسألة تتعلق بالنذر قبل أن نختم، وهي ما إذا نذر الصدقة بماله كله هل يلزمه أن يتصدق بكل ماله أو يجزي عنه الثلث؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والراجح أنه يجزي عنه الثلث لحديث أبي لبابة وحديث كعب بن مالك رضي الله عنهم أنه قالوا يا رسول الله إن من توبتي، قال كعب بن مالك إن من توبتي أن أنخلع من جميع مالي صدقة لله. وكذلك أبو لبابة قال عليه الصلاة والسلام يجزئ عنك الثلث. فهذا جاء ليس مستشيرا، مخبرا إن من توبتي أن أنخلع من جميع مالي، وأظن في لفظ لله علي أن أتصدق بكل مالي، يعني في لفظة تدل على أنه نجز الصدقة بجميع المال من أجل التوبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له يجزئ عنك الثلث. بعضهم يقول يجب عليه أن يتصدق بكل ماله، وبعضهم يأخذ بهذا الحديث وهو في السنن سند جيد يجزي عنك الثلث، لأن الصدقة بجميع المال قد تضر به، وقد يفتقر ويسأل الناس، وهذا فيه مشقة وضرر على الشخص. منهم من فصل قال إذا كان الشخص له كسب، له وظيفة أو صنعة يلزمه الصدق بجميع ماله ويكتسب ما يضره، مثل موظف عنده مال بسيط مثلا 50,000 100,000 وعنده وظيفة وراتب شهري، لو تصدق بكل ماله لا يفتقر، عنده وظيفة عنده مرتب، أو إنسان عنده صنعة كحداد ونجار وخياط وما شابه ذلك وعنده مال. لكن ظاهر الحديث عام أنه يجزي عنه الثلث ولو نذر أن يصدق بجميع المال. نعم. لا بس قد يقال أنه يعرف حاله مثلا، لكن الأصل العموم أنه ما سأل ولا استفصل، الأصل العموم، ولم يرد رواية تبين أنه إذا كان كذا إذا كان كذا، ظهر أنه على سبيل العموم. حتى لو كان عنده صنعة قد يكون ماله كثيرا، كان عنده مليون مليونين وهو يعني من شدة الفرح والحماس قال لا علينا أتصدق بجميع مالي، ثم بعد ذلك يراجع نفسه ويندم فيتصدق بدون يعني أن تكون نفسه طيبة ويجد مشقة وحرج. فعلى كل حال ما دام فيه مخرج فالأصل التيسير على الناس ما دام فيه دليل، لكن لنذر الصيام الاثنين والخميس ما عندنا دليل نرخص له، فيقول يلزمك ما في دليل. الدليل يقول من نذر يطيع الله فليطيع، لكن ما دام المال فيه رخصة فيه حديث فنقول ييسر على الناس، لأن الغالب أن النذر يكون حالة في حالة حماس وحالة يعني عدم تفكير وروية، إما قبل أن يحصل الخير يقول إن شفاني الله تصدق بكل مالي، أو إن نجوت من العدو أسير تصدق بكل مالي، قالها في من شدة الأسر عليه، فإذا نجا بدأ يفكر يتردد، أو من شدة الفرحة بعد ما نجا أول ما نجا الله من العدو قال لله عليه تصدق بكل مالي، قال حالة فرح وسرور ثم بعد ذلك قد يتردد. فنقول ما دام فيه رخصة ومخرج فلا نشدد على الناس، نقول يجزى عنك الثلث. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.